بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في تفسير آيات من سورة الجن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذه آيات من سورة الجن جاء مطلعها على لسان النفر الذين استمعوا القرآن الكريم من الجن. الآيات تقول: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. قسط إذا ظلم. وأنا منا المسلمون يعني المستجيبون لأوامر الله تعالى، المنضبطون بشرعه، الملتزمون بحلاله وحرامه. ومنا القاسطون يعني الظالمون. والظلم نوعان: ظلم العبد لنفسه وظلم العبد لسائر العباد. وظلم النفس نوعان: ظلم النفس بالمعاصي وظلم النفس بالشرك. وظلم العباد ثلاثة أنواع: فالاعتداء على أموالهم ظلم، والاعتداء على أعراضهم ظلم، والاعتداء على دمائهم ظلم. وكل هذه الأصناف الخمسة، الشرك والمعاصي والاعتداء على أعراض الناس أو على أموال الناس أو على دماء الناس، كله محرم. والجن كالإنس، فيهم المسلمون المستجيبون لأوامر الله تعالى، فهم يعبدون الله وحده وهم يطيعونه، وإذا أذنبوا استغفروا، ولا يعتدون على عرض ولا على مال ولا على نفس. وأن منا المسلمون يعني المستجيبون لأوامر الله، المستجيبون لأوامر الله المنضبطون بهذه الخمسة. ومنا جماعة أخرى ظلموا، إما ظلموا أنفسهم وإما ظلموا غيرهم. والنتائج: فمن أسلم، الذي استجاب لأوامر الله تعالى فآمن به والتزم طاعته ولم يعتدي على عرض ولا على نفس ولا على مال، قال: فأولئك تحروا رشدا، يعني يهتدون إلى طريق السعادة في الدنيا وفي الآخرة. مفهوم المخالفة: ومن ظلم فأولئك تحروا ضلالا. لذلك في القرآن الكريم يرد 10 مرات: والله لا يهدي القوم الظالمين. الظالم لا يهتدي، تعرض بين يديه سبل النجاة لكن لا يأخذ منها بشيء، تأتيه فرص للخروج من الأزمات لكن كأنه أعمى لا يرى أمامه شيئا من الهدى، لأنه قانون إلهي من أسلم، من استجاب لأوامر الله، سيهديه الله تعالى للسعادة والنجاة في الدنيا وفي الآخرة. لكن من ظلم فقد اختار أن يذهب في طريق التفيه والضلال، فهو ضائع لا يهتدي إلى حل ولا يرشد إلى سعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، يعني الظالمون. قسط ظلم، أما أقسط يعني عدل. هذه الهمزة في اللغة العربية تسمى همزة السلب. قسط ظلم، أقسط عدل. اسم الفاعل من قسط القاسط، أما القاسطون يعني أما الظالمون. أما اسم الفاعل من أقسط فهو المقسط. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المقسطين. المقسطين يعني العادلين المنصفين. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر النور يوم القيامة. أهل العدل، أهل الانضباط بالشرع، على منابر النور يوم القيامة. لكن القاسطون، قال الله تعالى: وأما القاسطون يعني الظالمون فكانوا لجهنم حطبا. طبعا شرك بالله وإصرار على المعاصي واعتداء على أموال الناس وعلى أعراض الناس وعلى دماء الناس وبدون اكتراث، فكانوا لجهنم حطبا. في كتاب من كتب الحديث المعتمدة الستة الرئيسة اسمه سنن أبي داود، داخل هذا الكتاب في بحث عن الصيد والذبائح والأطعمة، الحلال والحرام في الطعام، والحلال والحرام في الصيد، والحلال والحرام في الذبائح. داخل هذا المبحث في باب عقده أبو داود عنوانه: باب قتل الذر. الذر هو النمل. ما حكم قتل النمل؟ لا يوجد قانون على وجه الأرض، ولا دستور، ولا اتفاقية دولية، ولا اتفاقية إقليمية، ولا معاهدة دولية، ولا معاهدة محلية تشرع أو تقنن حكم قتل النمل. وحده الإسلام، وحده دين الله، عنده أحكام لقتل النمل. باب عنوان عريض بقلب كتاب من كتب الحديث المعتمدة، باب قتل النمل، فيه تحت أحاديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الذر يعني النمل والنحل والصرد. صرد نوع من أنواع الحمام. فالعلماء قالوا: النمل إذا لم يؤذك لا يجوز أن تقتله. وفي صحيح البخاري أن نبيا من الأنبياء استظل بظل شجرة فقرصته نملة، فالتفت فشاهد حجر نمل فأحرقه، فأوحى الله إليه: هلا نملة؟ يعني قرصتك نملة، ليش أحرقت كل عش النمل؟ أتول نملة واحدة بس، أتلت كل النمل؟ الله رب العالمين، هو رب النمل، هو رب البشر، هو رب كل المخلوقات، لذلك شرع حكما لقتل النمل. هكذا المسلم بيأكل هم النملة، يقتلها أو لا يقتلها؟ والظالمون يقتلون البشر هيك جزافا وكأنهم أدنى من النمل، ما في عنده مشكلة. وأن منا المسلمون يعني المستجيبون لأوامر الله. أذكر أن طالبا يدرس عندنا هنا في الشام الشريعة، هذا الطالب من بلد شرقي استأجر بيتا في ضواحي مدينة دمشق. البيت نحن نسميه بيت عربي، في داخل البيت شجرة. حدث أنه هذا حوض الشجر في بقلبه عش نمل، النمل يخرج ويدخل إلى المطبخ ويدخل إلى غرف البيت. أذكر بأنه اتصل مرة الساعة 10 ليلا معتذرا اعتذارا شديدا، يقول أستاذ ما تؤاخذني الوقت متأخر لكن الأمر ضروري جدا. قلت خير، لا ما في مشكلة تفضل. قال أستاذ أنا عندي في البيت النمل يدخل إلى غرفي وحاولت طرده مرات ويعود، ويدخل إلى المطبخ وحاولت صرفه مرات ويعود. قال الآن أنا اهتديت إلى عش النمل، هل يجوز لي أن أغلق على النمل بابهم الذي يخرجون منه؟ قلت يا سبحان الله، المسلم بيأكل هم الباب تبع بيت النمل، المنضبط بأمر الله براقب رب العالمين عم بيقول لي هل يجوز أن أغلق عليهم بابهم؟ قلت له نعم. قال لكن أستاذ أنا أخاف إذا أغلقت الباب أن يموتوا في الداخل. قلت لا ما تخافهم، يخرجون من مكان آخر. قال أما أكون قد ظلمتهم؟ قلت لا، لأنهم هم الذين أساءوا إليك، هم جاءوا إلى بيتك. الشاهد في القضية يا أيها الإخوة أن المسلم برقته بقربه من الله، برقة شعوره يرقى حتى يفكر في أدنى المخلوقات. فبالله عليكم إذا إنسان كان عم بيفكر بأن يغلق باب النمل أو لا يغلق باب النمل، هل من الممكن أن يعتدي على مال أحد، على عرض أحد، على دم أحد، على حرمات أحد؟ هكذا الإسلام ربى أتباعه. سيدنا عمر رضي الله عنه يقول والله إني لأخشى من الله أن يسألني عن شاة على شاطئ دجلة. عمر بالمدينة المنورة، شاة على شاطئ دجلة زلت قدمها، لما لم تعبد لها الطريق يا عمر؟ يا لطيف، عم بفكر بالشاة لتقوم تزل القدم على شاطئ دجلة، شو هالرقة؟ ما هذا الإحساس العالي جدا؟ ما هذا الدين الذي يربي المسلم؟ هذه التربية التي لا يوجد قانون أرضي استطيع أن يربي إنسانا عليها. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، لكن هكذا الحياة الدنيا، في الإنس فيهم مسلمون وفيهم قاسطون، وفي الجن منهم مسلمون ومنهم قاسطون. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. يعني أم لشاب زوجت ابنها، الكنة ساكنة عندها، الأم عمرها كبير، الآن صارت مقعدة في السرير تحتاج إلى أدوية، الابن يرعاها بدوائها وهو ساكن عند أمه. لاحظ بعد زواجه بفترة أنه صحة أمه عم تنتكس بطريقة يعني غريبة. طيب يعني هو أمه مريضة من فترة وهو يرعاها وفي وضع صحي معين، بس في شيء غريب يعني في انتكاس هذه الأم. فسأل زوجته قال له أنت عم تعطي أمي عم تشرب الأدوية بوقتها؟ قالت له إيه، أنا عم وصل للأدوية وعم تأخذهم كل حبة بوقتها. عاود يعني مراقبة الأمر ومتابعته، شاف بأنه أمه يزداد يعني مرضها ويزداد تراجعها بطريقة كمان غريبة. راقب الموضوع وتتبعه، وإذا بشيء عجيب جدا جدا عجيب، هذه الكنة عم تفضي حبة من المادة الدوائية وعم تجيب مادة أخرى لتضعها داخل الحبة وتغلقها كبسولة هي وتعطيها للأم. هذه مسلمة، هي فيها ذرة من دين، فيها ذرة من اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيها ذرة من انضباط للشرع على الإطلاق على الإطلاق. وأما القاسطون يعني الظالمون فكانوا لجهنم حطبا. إلى هنا ينتهي كلام الجن. الآن يقول الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لو أن العبادة من إنس ومن جن استقاموا على أمرنا، على طريقتنا، على هدينا، على الإسلام الذي أرسلناه إليهم، وأن لو، هذه وأن لو فيها إدغام حرف النون مع اللام، وأن لو استقاموا على أوامرنا وعلى ما طلبناه منهم لأسقيناهم ماء غدقا، لملأناهم من النعم ولأغدقنا عليهم الخير الكثير، لوسعنا لهم الأرزاق الدينية والدنيوية. كقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وهذه يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات قانون إلهي، كل من يستقيم على أمر الله يسقيه ماء غدقا. فكل واحد منا في هذه الحياة يجهد كل الجهد أن تستقيم على أمر الله في عباداتك، في معاملاتك، في زواجك وطلاقك، في معاملاتك في المحكمة، مرافعاتك في المحكمة، أو إذا كان لك علاقات في الشأن السياسي. هذا هو الإسلام: عبادات ومعاملات وأحوال شخصية وقضاء وسياسة شرعية. مهما استطعت أن تجهد أن تستقيم على أمر الله افعل. نحن الحمد لله كلنا مسلمون، وكلنا بفضل الله ينضبط بأوامر الله، لكن حي أحيانا واحدنا ببدل أو بغير أو يحيد. ماشي، هي فرصة حضور مجالس العلم وصحبة الصالحين للتذكير، للعود إلى طريق الله. والعلماء قالوا في الاستقامة: وأن لو استقاموا، قالوا الاستقامة في تكون أربعة أنواع: فاستقامة في الأزمنة، واستقامة في الأمكنة، واستقامة في الأحوال، واستقامة في الموضوعات. أربعة. استقامة الأزمنة، أحيانا بعض الناس في المسجد منضبط بالشرع بشكل عالي، بس بالمحل التجاري تبعه ما عنده انضباط بالشرع، أو نص على نص انضباطه بالشرع. لا، مطلوب منك وأن لو استقاموا على الطريقة، انضباط بالشرع في المسجد وفي المحل التجاري. أحيانا بعض الشباب بالمسجد انضباطه عالي جدا، بس بالجامعة كأنه شخص مختلف. حتى أصحابه بيستغربوا، بيقولوا له: أنت تحضر بالمسجد؟ عجيب يعني، والله التصرفات تبعك عجيبة. أحيانا بعض الأخوات في المسجد ممتازة، بس ببيتها أبدا غير محمودة. مطلوب منا أن نستقيم أيها الإخوة ونجتهد، لأن الله عز وجل يقول: لأسقيناهم ماء غدقا. يعني ما تأخذوني مشان وحدنا يحصل معاشا شهريا 20 أو 30 أو 50 ألف أو 100 ألف أو أكثر أو أقل، يجهد ما الله به عليم. طيب الله عم بيقول لك: سأسقيك ماء غدقا. غدقا حبغدق عليك إغداقا كثيرا، بس استقيم على أمري. شو علي أنا؟ أجاهد نفسي لأستقيم على أمر الله، سواء كنت في المسجد أو كنت في البيت أو كنت في الشارع أو كنت في الملعب أو في أي مكان كنت فيه. فاستقامة في الأمكنة واستقامة في الأزمنة. في بعض ناس في رمضان ممتاز جدا التزامه، بس بعد رمضان بضعف جدا التزامه. في ناس يوم الجمعة بتحسه ملائكة، بس يوم السبت بطلع الفرق. طيب ليش؟ وإلا واستقاموا على الطريقة. في ناس بيصير عنده حادثة وفاة مثلا، تلاقيه الله أكبر، عاد إلى الله عودة عالية جدا، بعد شهر كأنه نسي ما كان عليه. استقامة في الأمكنة واستقامة في الأزمنة. والثالث استقامة في الأحوال. سواء كنت غنيا أو فقيرا استقامة. يعني أحيانا إنسان يغنى فيضل، أحيانا بالعكس إنسان يفقر فيضل. ليه؟ أنت خلاص أنت مستقيم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء الغدقة. أحيانا إنسان بيمرض يا لطيف يجأر إلى الله بالدعاء خير الله، بس يتعافى بيبدل. طالب بكالوريا قبل الفحص أوراد وأذكار وصلاة فجر بالجامع وقراءات قرآن، بس ينجح خلاص يطلع على جوني. طيب ماشي الحال، طلعت الجوني بس انضبط بالشرع هناك كمان، ماشي انضباط في الأحوال. خلاص إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وأن لو استقاموا على الطريقة. استقامة في الأحوال واستقامة في الموضوعات. يعني بعض الناس في صلاته بياخذ 100 على 100 بس بغض البصر 0، بيقول لك يا أخي أنا ما بقدر. شو ما بتقدر؟ خلاص استقامة، يعني استقامة هو دين، يعني بدي أنا التزم بهذا الدين كما هو. في بعض الناس بالصوم 100 على 100 بس بالكلام ضبط اللسان، لسانه جدا عكير يعني جدا مزعج وجدا غير مقبول، في عنده كلام فحش. إن الله يبغض الفاحشة والمتفحشة والبذيء، الله ما بيحب يلي بيحكي كلام بذيء. كيف هيك؟ قال أخي أنا والله ما بعرف، بس يطلع خليش لون بيطلعوا هالكلمات ما بعرف. ما في، ما تعرف، بدك تجاهد نفسك وتغالب نفسك وتعاقب نفسك إذا بتحكي كلمة بذيئة. كان في أخ أعرفه هيك بيعاقب حاله إذا حكى كلمة بذيئة، بيدفع صدقة. بعدين الحمد لله صار ما عاد يحكي كلمة بذيئة، رقى، هلأ بده يربي حاله تربية أعلى. صار إذا بيسمع كلمة بذيئة بيدفع صدقة. هيك يعني إذا بيجي واحد قدامه بيحكي كلمة بذيئة بيدفع صدقة. لذلك صار إذا بيعرف ناس بيحكوا كلام بذيء قال لهم شان الله لا تخسرني. والله ما بتحكي قدامي، اطلع احكي برا أخي. شو عليه؟ أنت لازم يكون لسانك منضبط وإذنك منضبطة وعينك منضبطة، ما أنت مسلم، أنت عبد لله تعالى. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لملأنا حياتهم من الخيرات ما الله به عليم. ومع هذا هذه الخيرات قال لنفتنهم فيه، يعني فحص كمان، أنت الله بنعم عليك بالخيرات الكثيرة يمتحنك فيها. والقانون الإلهي يقول ومن يعرض عن ذكر ربه، ما بده يستقيم. أخي أنا هيك لما بيجي على بالي بنضبط، ما بيجي على بالي بدي غير، بدي أعرض. ومن يعرض عن ذكر ربه يعني عن أوامر ربه يسلكه عذابا صعدا، يعني بيطلع من ورطة إلى ورطة، من بلية إلى بلية، من مصيبة إلى مصيبة، من هم إلى غم، من غم إلى بلاء، من بلاء إلى أذى، هيك يتصاعد. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، يعني في ناس يسقيهم ماء غدقا وفي ناس يسلكهم عذاب صعدا. بقى أحسن لك، أحسن لي وأحسن لك وأحسن لنا جميعا أفرادا ومجتمعات أن نسقى من الماء الغدق، بس مطلوب الاستقامة. وكانوا يقول بعض الصالحين أنت تطلب من ربك الكرامة، يعني أنت بتحب الله هيك يعمل لك شي شغلة خارقة للعادة، والله يطلب منك الاستقامة. أنت استقيم على درب الله وشوف كيف الله عز وجل يعطيك ما لا يخطر لك على بال. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نحن أيها الإخوة الحقيقة بحاجة، وهذه الأزمة واحدة من مفرزاتها، بحاجة أن نؤكد في كل قرارة نفوسنا أن لا إله إلا الله. ما في فاعل إلا الله، ولا محرك إلا الله، ولا آمر إلا الله، ولا ناهي إلا الله. بحاجة إلى أن نخرج من قلوبنا كل السوى، كل من هو دون الله أخرجه من قلبي. بيديك اعمل كل ما تستطيع، لكن في قلبك ثق بأن الفعال الوحيد هو الله عز وجل. يعني واحد من الإخوة قال يا أستاذ والله من الضيق الشديد الذي أنا فيه والتوتر الشديد الذي أنا فيه والخوف الشديد الذي أنا فيه ويصيبنا جميعا يعني ما يصيبه. قال بس أنا وصلت إلى مرحلة عم باخذ حبوب مهدئة في اضطراب معه حق وفي ضيق يعني. لكن يا أيها الإخوة أنا أريد أن أسألكم سؤالا وقلت لهذا الأخ، نحن من الذي كان يحمينا قبل الآن؟ الله الذي كان يحميك. أنت تمشي بين لطف الله وفضله بس. هلأ كل واحد بيناتنا ماشي في الطريق هو بين أمرين، لحظة يتلطف الله به ولحظة يتفضل الله عليه، أو كلا الأمرين مع بعض لطفا وفضلا. هذا كان منذ كنت جنينا في بطن أمك. من كان الذي يوصل لك الغذاء هناك؟ يعني الوزارات والإدارات والهيئات العامة هي اللي كانت توصل لك، هيئة الإمداد والتموين توصل لك الغذاء وأنت في بطن أمك؟ لما الذي خلقك هو الذي كان يمدك بالغذاء والطعام؟ من الذي شكل عينيك؟ من الذي شكل فمك؟ من الذي شق سمعك وبصرك؟ واحد من الأخوة طبيب أطفال تزوج، بقى على قد ما هو بيقرأ وهو مجتهد ومتفوق في دراسته، على قد ما بيقرأ في طب الأطفال وأمراض الأطفال وأمراض الأجنة وأمراض المواليد، قال لي يا أستاذ لما تزوج زوجته حملت، قال لي بس أنا يعني من توتري حبفقد صوابي، لأنه كل يوم من الأيام هو بيقع في خاطئ أنه هذا مثلا اليوم 70 من الحمل يحتمل أنه تنصاب البويضة الملقحة بكذا، اليوم 200 من الحمل يحتمل أنه الجنين يصاب بكذا، هالأيام بتشكل فيها، هو بيعرف إيمت بينشق السمع والبصر يعني من خلال القراءة، وبيعرف اضطرابات هذا الأمر. قال لي يعني كنت عم بتخيل أنه يعني أنا معقول يطلع ابني صاغ سليم على قد ما هو بيقرأ أمراض؟ قلت له حبيبي لما الله عز وجل حيجيب لك ابنك لن يعتمد على الطب الذي أنت درسته ولن يستأذنك فيما يفعل وما لا يفعل. الله خلق كل المخلوقات وما ولم تكن شيئا مذكورا، فالله هو الذي يرعاك. فأنا قلت هذا الأخ، يا أخي الذي حماك والذي رعاك والذي يحمينا ويرعانا هو رب العالمين قبل والآن وبعد، لذلك أنت كن مطمئن لأنك تعتمد على الله، لأنك تقول لا إله إلا الله، اللطيف هو الله والحنان هو الله والمعين هو الله والرزاق. ورأيت بعض الناس لك يا أخي شو بدنا ناكل، شو بدنا نشرب، شو بدنا نساوي؟ الذي خلقك سيتكفل برزقك في أصعب الأمور وفي أحسن الأمور. وعك تفكر أنه كان ذكاءك هو اللي يجر لك أرزاقك، وعك كانت حمايتك لأولادك أنت ورعايتك هي التي كانت تحميك وتحمي أولادك. لا لا، رب العالمين هو الذي يفعل كل هذه الأمور. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لذلك أيها الإخوة، إن كان ثقتنا بأحد فبرب العالمين، وإن كان توكلنا على أحد فعلى رب العالمين، وإن كان اعتمادنا على أحد فعلى رب العالمين. هلأ كل يطلع قلوبنا هو يحركها، وإذا بيطلع قرار هلأ توقف القلوب كلنا بنبقى بأرضنا كما نحن، كلنا بلا استثناء. لذلك خلي كل ثقتك بالله وخلي اعتماد قلبك على الله عز وجل. هلأ بيديك افعل كل شيء خير تستطيع، هذا ما في يعني ما في تعارض. أنا في قلبي كل ثقتي بالله، لا بعملي ولا بشغلي ولا بمدرسة أولادي ولا برعايتي لأولادي ولا بحمايتي لأولادي على الإطلاق. أنا سأفعل كل شيء أستطيعه لخدمتهم ورعايتهم، بعدين الله هو الذي سيتولاه. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سنقف عند هذه الآية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.